الحمد لله تعالى القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، ونواصل رحلتنا مع اللقاء الثالث في الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وهذا تحت العنوان الذي ابتدأنا فيه هذه السلسلة، وهو رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ولازلنا مع الأمور التي يستمد منها الإيمان، ومنها معرفة محاسن الدين. وهذا هو اللقاء الثالث في هذه الرسالة المباركة، وبه نختم هذا العنصر أو هذا الأمر الذي يستمد منه الإيمان، وهو معرفة محاسن الدين. قال الشيخ: المثال الخامس عشر: الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح أحد المتداعيين على الآخر، فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان واضطراد العرف وموافقة الفطر، فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا أو حقا من الحقوق. أنت تدعي أنك تملك هذا الشيء، لابد أن يكون معك بينة أنك اشتريته بعقد أو بشهادة شهود عدول وغيرها مما تقول، أو إقرار من باعه لك إلى آخره. فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه، ثبت له الحق الذي ادعى به. ومن لم يأتي إلا بمجرد الدعوة، ولو يعطى الناس بدعواهم لأخذ أناس أموال آخرين، حلف المدعى عليها على نفي الدعوة. من ادعي عليه وليس للمدعي بينة، يبقى المدعى عليه يحلف، يبقى البينة على من ادعى، واليمين على من ايه؟ على من أنكر، ولم يتوجه للمدعي عليه حق. وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء، وجعل القرائن المبنية والعرف المضطرد بين الناس من البينات. يعني إذا اختلفنا في شيء وليس فيه بينة شرعية، نرجع إلى تحكيم العرف حينئذ. فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويدل عليه. وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشكلات والمنازعات، فكل طريق لا ظلم فيه، ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم، فقد حث عليه إذا كان وسيلة في فصل الخصومات وقطع المشاجرات. وساوى في هذا بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس في جميع الحقوق، وأرضى الخصومة بسلوك طرق العدل وعدم الحيف. فيعني فصل الخصومات وأصول التحاكم في الشريعة من محاسن الدين الإسلامي، ولله الحمد والمنة. المثال السادس عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل، وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وطبعا الشورى في الإسلام تختلف يعني جملة وتفصيلا وأصلا وأصولا عما يسمى بالديمقراطيات وغيرها من الأشياء المستوردة من عند غير المسلمين. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم، عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام في أمورهم الدينية والدنيوية، كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد. فلما انحرفوا عن هذا الأصل وما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم، حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى. فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. نسأل الله أن يعيد المسلمين إلى هذه الأصول الشرعية من الحكم بالعدل والقسط بين الناس، ومن بث الشورى، ويعني أن تكون هي المهيمنة على الأمور التي تستجد في حياة المسلمين ونحتاج فيها إلى رأي أهل العلم وأهل الخبرة وغيرها. المثال السابع عشر أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد، وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه، والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه، وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم. ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية مصالح القلب والروح، ويتضح هذا في أصل آخر وهو هذا. فالجنوح لواحدة وترك الآخر هذا مضرة ومفسدة لدين الناس ودنياهم. فالذين يشتغلون ويهتمون غاية الاهتمام ومحور حياتهم حول إصلاح البدن دون إصلاح الروح ومعرفتها بربها وتزكيتها وتطهيرها واستقامتها في العبودية لا ينجحون. ربما تكون هناك مباهج دنيوية كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما لهمش دعوة بالآخرة. وأكثر النظريات الغربية الليبرالية ويعني العلمانية وغيرها كله بيتكلم عن الدين، ليس هناك كلام يتكلم عن الدنيا، ليس هناك كلام عن الدين ولا عن الآخرة ولا عن مصير الإنسان ولا غير ذلك. فالمثال الثامن عشر إن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، فالعلم والدين يقوم الولايات كما قال القائل، يعني الحكام يعني حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، يبقى الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الإيه؟ على الملوك، لأنهم يرشدونهم إلى ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا يقضى أمر من الأمور العامة للمسلمين إلا وأهل العلم من القلب منه، وتنبني عليه السلطة والأحكام. وطبعا احنا عندنا انفصال نكد في فصل الدين عن الدنيا وعزل أهل العلم عن شؤون الأمة في كثير من الأحيان. والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة وهو الصراط المستقيم وهو الصلاح والفلاح والنجاح. فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح كما أن الأحوال تستقيم، وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح، وقعت الفرقة وتباعدت القلوب، وأخذ أمر الناس في الانحطاط كما هو واقع. نسأل الله العافية. يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. فالشرع لا يأتي كما سبق بما تحيله العقول، أي تستحيل يعني، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة وتفصيلا وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر وهو المثال 19: إن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح. وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان. وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية. واضح أن الشيخ يريد المجملات في هذا الأمر، وقلما يعرج على أدلتها، لأن الأدلة التفصيلية تطلب من مكانها، وإنما أراد أن يثبت هذا الأمر أن كل شعائر الدين وكل ما للدين فيه قول وإرشاد حتى في باب الأداب والأخلاق فإنها كلها بفضل الله محاسن تحيل حياة الناس إلى شيء طيب يتنعمون به ويحون هذه الحياة الطيبة التي أمر الله عز وجل الناس أن يحيوها. ويقول: وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع، وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع فبذلك يعرف أنه تبيان لكل شيء، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. المثال 20: نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد، ثم لبقائه محترما مع تكالب الأعداء ومقاومتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه. وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق قلوبها وكثرة ضغائنها وتعاديها، وكيف ألفهم، يعني كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها سبحانه وتعالى، وكثرة ضغائنها وتعاديها، وكيف ألفهم وجمع قاصيهم لدانيهم وأزال تلك العدوات وأحل الأخوة الإيمانية محلها، ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرا قطرا، وفي مقدمة هذه الأقطار أمة فارس والروم أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددا وعدة، ففتحوهما وما وراءها بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم، حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه، وبهذا دخل الخلق فيه أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوته. هذا يعرف ببداهة العقول ولا يرتاب فيه منصف، وهو من الضروريات، بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذين دفعهم الرضوخ الفكري إلى مشايعة أعداء الإسلام، فزعموا أن انتشار الإسلام وفتوحه الخارقة للعادة مبني على أمور مادية محضة حللوها بمزاعمهم الخاطئة، ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان وقوة المادة في العرب، وهذا مجرد تصوره كاف في إبطال، فأي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة أدنى حكومة من الحكومات الصغيرة في ذلك الوقت ما كان يربطهم رابط، فضلا عن الحكومات الكبيرة الضخمة أمم مهيبة كانت مرهوبة الجانب، فضلا عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عددا وعدة في وقت واحد، حتى مزقوا الجميع كل ممزق وحلت محل أحكام هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن والدين العادلة التي قبلها وتلقاها بالقبول كل منصف مريد أو مريد للحق. فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء بتفوق العرب في الأمور المادية؟ وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الإسلامي أو من راجع عليهم كلام الأعداء من غير حقائق. ثم بقاء هذا الدين. طب ده بالنسبة للفتوحات في الصدر الأول، ما عسنا أن نقول في هذا الوضع الذي عادت الأمور مرة أخرى إلى الضعف لأهل الإسلام وتكالب الأعداء. يقول الشيخ: ثم بقاء هذا الدين على توالي النكبات وتكالب الأعداء على محقه وإبطاله بالكلي، أراد فارس أن تمحو هذا النور وتطفئ هذا النور، والروم كذلك، والترك والمغول والتتر والحبشان وغيرهم من أمم الأرض، فما أفلحوا ولا أنجحوا. حتى في أشد عصور هذه الأمة ضعفا ما استطاعوا أن يفنوا عموم المسلمين ولا أن يطفئوا هذا النور الذي أذن الله به على يد نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول بأن هذا من آيات هذا الدين، وأنه دين الله الحق، فلو ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطغين لم يبقى على وجه الأرض دين سواه، ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام، لأنه دين الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاح. لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك نقول معقبين على كلام الشيخ بأن أكثر الأديان التي ينتقل إليها من غير أهلها هو دين الإسلام رقم واحد، بل إن المنتقلين إلى دين الإسلام يفوقون في أعدادهم كل عام كل من ينتقل من ملة إلى ملة بغض النظر. يعني الأديان مجتمعة كلها، سواء ما كان منها أصله يرجع إلى كتب ورسالة أو حتى الأديان الوثنية وغيرها، كل هؤلاء مجتمعون لا ينتقل إلى هذه الملل بعضها إلى بعض إلا أقل مما ينتقل من هذه الملل إلى الإسلام، وهذه آية من آيات الله عز وجل. المثال 21 وهو الجامع لكل ما سبق، وبه ختم الشيخ رسالته المباركة هذه، فقال: دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. قال رحمه الله: ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء، وبالله التوفيق. قال: وقع الفراغ من تعليقها غرة جمادى الأولى سنة 64,300,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي خيرا عن الإسلام والمسلمين، فكان نعم العالم الناصح الذي حمل هموم أمته، وأعطاه الله عز وجل رسوخا في العلم، وأعطاه بصيرة كيف يداوي أمراض الأمة في زمانه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وبعلم إخوانه من العلماء، وأن يبعث الله عز وجل لهذه الأمة من أمثال هذا العالم الرباني من يوقظونها ويعني يحيون فيها مآثر الماضين ويأخذون بنواصي الخلق إلى طريق الحق سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.